بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون الأعزاء ورحمة الله تعالى وبركاته. كان علي بن الحسين عليهما السلام يدعو عند ذكر الموت: اللهم وانصب الموت بين أيدينا نصبا، ولا تجعل ذكرنا له غبا، واجعل لنا من صالح الأعمال عملا نستبطئ معه المصير إليك، ونحرص له على وشك اللحاق بك، حتى يكون الموت مأنسنا الذي نأنس به، ومألفنا الذي نشتاق إليه، وحامتنا التي نحب الدنو منها. وقد سبقه جده أمير المؤمنين عليه السلام بالقول: والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه. هؤلاء أولياء الله يحبون الموت ويتمنون لقاءه، فهل نحن أيضا مطالبون بحب الموت وتمني مواجهته؟ وإن لم يكن كذلك، فما هو موقف المؤمن من الموت، وكيف ينبغي أن يستعد لملاقاته؟ هذا ما سنطرحه في هذا اللقاء من برنامج منازل الآخرة في سياق حديثنا عن منزل الموت وعقباته. ويسعدني أن أبدأ هذا اللقاء الحواري بالترحيب بصاحب الفضيلة الشيخ أكرم بركات. أهلا وسهلا بكم مولانا.
أهلا وسهلا بكم
مولانا الكريم. كما تبين فأن أولياء الله سبحانه وتعالى لهم شأن آخر مع الموت. بالنسبة للمؤمن العادي، ما هو الموقف الطبيعي الذي ينبغي أن يكون له من الموت؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيد البشر محمد وآله الطاهرين. بالنسبة لموقف المؤمن من الموت، يبرز عندنا عنوانان. العنوان الأول هو حب الموت، والعنوان الثاني هو تمني الموت. فهل المؤمن يتمنى الموت أو لا؟ الجواب عن هذا السؤال يرتبط بالهدف من خلق الإنسان، وقد تحدثنا سابقا عن هذا الهدف الذي هو الكمال الإنساني الاختياري، اللي فضلت أنت عبارة السعادة فيه، طلب السعادة. فتمني الموت إذا كان يحقق الكمال الأفضل يكون إيجابيا، وإلا فلا. إذا ما نتكلم بشكل واقعي، منلاحظ أنه بيجي شخص بيتمنى الموت لأنه بيسأم من الدنيا، بيزهق من المشاكل، بيجي لأنه بده يتخلص من الدنيا، بيقول أنه أنا بتمنى أني موت. هذا الإنسان مخطئ بالخلفية التي انطلق منها بتمني الموت، لأنه ضمن الدراسة وضمن الواقعية، النظرة الواقعية، أنه إحنا نؤمن أنه بعد هذه الحياة الدنيا في حياة أخرى. إذا كان الموت أن يحقق الكمال الأفضل، ساعتها له حق يقول أنه أنا بتمنى الموت. بس مرات بيكون الموت سيء لإله، لأنه باعتبار أنه إذا بقي بالحياة سيبقى ضمن حالة بلاء فيها ثواب وحالة إطاعة، فيزيد ثوابه في الدنيا وينقص من عقابه الآتي إن مات في تلك الحالة. فبيكون بقاؤه في الدنيا خير لإله. إذا كان بقاؤه في الدنيا خير لإله، مفروض أنه ما يقول أنا بتمنى الموت. بينما إذا كان الموت هو أفضل له، بحيث إذا بقي في الدنيا ساعتها لح يزيد تراكم من السيئات التي تؤدي إلى العقاب، هون الموت أقل سوء بالنسبة له. لذلك بيجي شخص عند الإمام الصادق عليه السلام يقول له: قد سئمت الدنيا فأتمنى على الله الموت. فيجيبه الإمام عليه السلام قائلا: تمنى الحياة لتطيع لا لتعصي، فلئن تعيش فتطيع خير لك من أن تموت، فلا تعصي ولا تطيع. يعني بصير ساعتها الحياة أفضل للإنسان، إذا كانت الحياة الدنيا طبعا ستزيد من حسناته.
أنا أسمح لي مولانا أن أستحضر أيضا مقطع من دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام في دعائه في مكارم الأخلاق، يقول فيه: وعمرني ما كان عمري بذلة في طاعتك، فإذا صحيح. كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني إليك.
هذا الدعاء صادر عن الإمام، ورد في رواية بصب النبي صلى الله عليه وآله على نفس المضمون. في رواية عن النبي صلى الله عليه وآله عم بيعالج المشكلة، والإمام لاحظ كيف نحن بنقول الإمام زين العابدين عليه السلام صار يعالج المشاكل الاجتماعية والمشاكل الفردية
من خلال الدعاء. صحيح.
هذا أنا بستعرض لك نموذج حي. هلا أنت
تفضل
النموذج إنه الإمام طرح هالطرح بالدعاء، النبي طرحه بس مش بالدعاء، بالناحية التعليمية المباشرة. لأنه كان بيستطيع إنه يوجه التوجيه المباشر من دون دعاء. يقول النبي صلى الله عليه وآله: يدعون أحدكم بالموت لضر نزل به، ولكن ليقل أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي.
المضمون نفسه،
نفس المضمون، بس صح. النبي عم يواجه فيه بالتعليم. الإمام زين العابدين كانت الظروف اللي مواجهة كانت تقتضي أنه بالدعاء يوصل التعليم. هذا بيأكد فكرة أنه الدور اللي صحيح. كان للأمي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للمسألة الأولى حول تمني الموت. إذا إنسان بده يدرس طبيعة أنه الدنيا أفضل إذا بقي فيها ولا الآخرة أفضل. في مسألة تانية بتنطرح حول التمني، هي الوثوق بالعمل. أنه طيب واحد بيتمنى الموت، يعني هو واثق من آخرته؟ يعني المفروض واحد يكون واثق من آخرته حتى يتمناه. هاي نحن مرات من تعامل مع الموت مش تعامل واقع أنه هو بده ينقلنا لحياة أخرى. يعني إذا واحد بده يحكيها بالسفر، افترضنا هلأ الوضع هون بلبنان وضع مأزم كثير، بيجي واحد بقول بدي يتخلص واطلع. طب لو ما بتطلع، افترضنا بده يطلع ينتقل على سوريا. طيب إذا بده ينتقل على سوريا، بطبيعة الحال واحد بيدرس وضع بسوريا. إذا كان الوضع بسوريا أحسن ساعتها بيتمنى ينتقل.
صح.
أما إذا كان الوضع بسوريا مأساوي أكثر، لا بيقول خلينا نتحمل هلأ هون الوضع أحسن ما ينتقل لهونيك. بالموت مفروض هيك واحد يتعامل.
صح.
لذلك الأحاديث بتشدد أنه كيف واحد بيتمنى الموت وهو لا يدري ما قدم لنفسه، مثل الحديث الوارد عن النبي محمد صلى الله عليه وآله يقول: لا يتمنين أحدكم الموت فإنه لا يدري ما قدم لنفسه. لا يتمنين أحدكم الموت إلا أن يثق بعمله. من هون الإنسان اللي واثق بعمله وبيعرف الآخرة قديش بتقدم له كمال، حينئذ بيختلف الموقف. ساعتها بشكل طبيعي قد يتمنى الموت في الصورة التي يعرف بأن الموت بح يوصله لأعلى كمال، مثل موت الشهادة. هلا موت الشهادة، إذا واحد بده يقيس موت الشهادة مع حياة طويلة، يمكن تطلع هالفترة الصغيرة أفضل بكثير من الحياة الطويلة وفي شهادة. هذا اللي كان يعبر عنه القاسم ابن الحسن حينما سأله الإمام الحسين عليه السلام: كيف ترى الموت يا عم؟ فقال: أحلى من العسل. هلا هون بيجي واحد بيقول إنه المسألة ما كيف عم تقوله إنه لو بقي القاسم مثلا في الحياة الدنيا كان بيعمر أكثر بيطيع أكثر، بس هو عم ينظر للشهادة.
لن تتاح للقاسم أن يستشهد مع عمه الحسين مرة أخرى يعني.
إيه أحسنت، لأنه هيدا يعني قد ما عاش ما بيوصلوا للذروة اللي بتوصل فيها شهادة عمه الحسين.
في هذا الزمن ونقول يا ليتنا كنا معكم أبا عبد الله.
صحيح.
جزيتم خير.
هذا طبعا بطرف التمني.
التمني نعم.
معنا مشكلة بطرف التمني. في طرف تاني هو طرف الحب.
الحب.
أنه حب الموت. هون طرف حب الموت في مثلا احنا عندنا المؤمن عادة ما بيواجه الموت انه بيكره شيء اسمه موت، لانه الموت بيمثل له باب الآخرة. اذا كان بيمثل له الباب الآخرة، نحن هلا الجو الجسدي اللي عم نعيش بإطاره بالحياة الدنيا بيمثل حاجب بالنسبة للقاء الله سبحانه وتعالى، بس حين الموت بصير فيه لقاء بعالم ثاني، معاش عالم أعمال، صار عالم مواجهة مع الله سبحانه وتعالى ومع الأعمال على مستوى النتائج مش على مستوى نفس الأعمال. فلذلك إذا كان الموت يمثل لقاء لله سبحانه وتعالى، الإنسان المؤمن يحب لقاء الله. الإنسان المؤمن اللي بيعيش يعرف معنى لقاء الله، معنى لقاء الله ومعنى ما يعنيه الرضوان. هاي درجة الرضوان اللي بيقوله هي أعلى من درجة الجنة،
ورضوان من الله أكبر،
رضوان الله أعلى من درجة الجنة اللي بيحكوا عنها بمسألة الأشجار والأنهار وحور العين والولدان المخلدين. ساعتها الإنسان بيحب، يعني بيحب الموت على أساس أنه بيمثل له اللقاء. هاي في رواية لطيفة وردت عن خليل الله إبراهيم
سلام الله عليه،
بتعبر عن هالمفهوم بجو حواري. يعني يمكن الواحد هالجو الحواري ما يكون مقصود بالدقة مثل ما ورد، بس المراد منه توصيل فكرة.
نعم.
هي عن الحب الإلهي، أنه يأتي ملك الموت إلى خليل الله إبراهيم فيقول له: إبراهيم، أداع أنت أم ناع؟ يعني جاي تنعي الآخرين أو جاي تدعو روحي. فقال له بل دع، جاي يقبض له روحه. فقال له إبراهيم أرأيت خليلا يميت خليله؟ تعجب ملك الموت على حسب هذه الرواية، فقال الله سبحانه وتعالى سمعت ما قال عبدك إبراهيم. فأجابه الله سبحانه وتعالى قل له أرأيت خليلا يكره لقاء خليله؟ إن الخليل يحب لقاء خليله. هذه بالنسبة لمسألة حب الموت، هذه النظرة العامة للإنسان.
يعني يمكن أن نستنتج هنا فضيلة الشيخ أنه حب الموت هي مسألة تختص بالأولياء عادة.
حب الموت المسألة بعيشة الأولياء، بس هي الحكي كلها طبعا بتعريف الولي، من هو الولي. يعني قد يعيش ناس مؤمنين يمكن ما يطلق عليهم أو يعني ولي على حسب التعريف الاصطلاحي لها ببعض الدرجات، بس بيعيشوها. ولكن قطعا هي مرتبة يعيشها الأولياء، وقد يعيشها مؤمنون لا يطلق عليهم هذا الاصطلاح كإطار يعني.
طب في هالمجال فضيلة الشيخ لابد من الإشارة السريعة للآية الكريمة في سورة الجمعة والتي تخاطب اليهود أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. هذه عادة نحن يعني نحكي عن اليهود أنه هيهم بخافوا من الموت والله خطوهم بطريقة، فهل نحن نتمنى الموت؟
هذه الآية القرآنية لما تحكي عن اليهود، اليهود أول شيء بيعتبروا نفسهم أنني شعب الله المختار، وبيعتبروا على حسب عقيدتهم أنه اختصهم الله سبحانه وتعالى دون باقي الأمم، وهن الناس اللي بدهم يعيشوا ضمن الملكوت الأعلى. يعني بيعيشوا بفكرهم المطروح حالة الوثوق. هاي بترتبط بالناحية اللي كنت عم بقولها قبل شوي، أنه كيف يتمنى أحدكم الموت وهو لا يثق بعمله. طيب اليهود بيطرحوا أنه اليهودي هو من أهل الله، أخرته مضمونة. طيب أنتوا يا جماعة إذا بتعيشوا حالة الوثوق بالله فتفضلوا اتمنوا الموت. وهون في إشارة القرآن الكريم لما يتحدث عن اليهود عم بيشير لمشاكل يعيشها اليهود، يريد أن يعرضها أمام المسلمين، إنه اليهود بيخافوا من الموت،
وكأنه عم بيشير لنقطة ضعف استغلوها يا مسلم.
مثل الآيات لما تقول أحرص الناس على حياة،
أحرص الناس على حياة،
هاي أحرص الناس على حياة، إنه هني بتمسكين بالحياة الدنيا، وهي نقطة الضعف. يعني حتى هلأ بجو المقاومة منلاحظ إنه العنصر الأساسي اللي هزم اليهود في لبنان مسألة البشري، اللي بالمقابل بتلاحظ قصة إنه إذا ما نقيس قصة تمني الموت، بالمقابل منلاحظ إنه شبابنا بيتمنوا الموت الشهادي. إذا ما نحكي بموت الشهادة، هذه أمنية كل مجاهد إنه يروح لما يعمل عملية أن يستشهد ليعيش حالة لقاء الله ورضا الله سبحانه وتعالى. نحن بنعرف كتير مجاهدين لما يرجعوا من بعض العمليات بصيروا يبكوا ليش ما الله سبحانه وتعالى اختصهم بهالشهادة. فهؤلاء المجاهدون الذين قد وثقوا بعملهم وأنه يختصر،
هؤلاء هم الأولياء
يعني. هول يعني عمول أن ليش عمول أنه قصة الأولياء إذا ما نعيشها بحالة صورة اصطلاحية لإلها، أنه قد ما يدخل بعض الناس ضمن الاصطلاح، ولكن إذا ما تحكي بالأولياء واقعا هؤلاء هم الأولياء.
طيب بناء على الشيء اللي تفضلت فيه فضيلة الشيخ، عموما يعني عند المؤمنين في خوف وقلق من الموت، يعني إذا إنسان دهمه أي خطر، الحالة العامة هي حالة الخوف. هذه حالة الخوف تصنف بأي إطار؟
عادة الناس لما يخافوا من الموت لا يخافون من نفس الموت، خاصة إذا ما نحكي بالوسط الذي يعتقد بالحياة الأخرى. يمكن الإنسان الذي لا يعتقد بالحياة الأخرى يخاف الموت لأنه يراه عدما وهو يمتلك هذا الوجود، فطبيعة الإنسان الذي يمتلك الوجود يخاف أن يفقد هذا الوجود. طيب الإنسان الذي يعتقد بالحياة الأخرى لماذا يخاف من الموت؟ إنه لا يخاف من نفس الموت، وإنما يخاف مما سيواجهه بعد الموت. يخاف من أعماله القبيحة، الآثام، المعاصي، إنه هاي بدها تجعله بموقف جدا موقف بائس في عالم الآخرة. وهذا المطلب عرضه بعضهم على الصحابي الجليل أبي ذر رحمة الله تعالى عليه وقدس الله نفسه، حينما قال له بعضهم يا أبا ذر ما لنا نكره الموت، فأجابه لأنكم عمرتم الدنيا وأخربتم الآخرة فتكرهون أن تنقلوا من عمران إلى خراب.
أجاب جواب العارف.
أجاب جواب العارف.
يعني ما ممكن نعلل الخوف من الموت بضعف إيمان.
مرات الموت بيكون ضعف إيمان، مرات لا، بيكون على مستوى الإيمان الاعتقادي، هو مؤمن بعالم الآخرة ولكن يكون خائفا من الآثار، يكون خائفا من الآثار التي تترتب عليه.
يعني عموما الإنسان اللي عنده،
ما في واحد يقول يعني أنه اللي بيخاف من الموت يعني هو مش مؤمن.
طبعا احنا ما عم نقول هالكلام حتى نوجه اتهامات، ولكن اذا لم تكن هي الحالة الطبيعية المستقرة الملازمة للمؤمن الصحيح هي خوف الموت، اذا انسان وجد في نفسه هذه الحالة، ما هو المطلوب منه عادة؟ يعني
بتقول انه
حتى يتآلف مع الموت،
المطلوب اول شيء الانسان المؤمن انه طالما هو يعتقد بالعالم الاخر، مرة واحد بيحكي بالاعتقاد انه انسان مش مركز اعتقاديا على مستوى العقيدة، هذا بده يرجع يصلح أمره أنه يصير عنده قطع بالآخرة. طيب إذا صار عنده عقيدة سليمة بالآخرة، بتيجي مسألة العمل، مفروض الإنسان أن يعمل الأعمال التي من خلالها يستطيع أن يقول كلمة أحد العلماء كان يقولها، يمكن واحد لما يسمعها يفكرها كلمة ما بتحمل مغزى كبير، بس هي واقعا كلمة تحمل معنى مهما جدا. كان يقول أني هلأ مستعد أني موت. هلأ ليش كان يقول أني هلأ مستعد أني موت؟ كان يقول كذلك لأنه كان أعماله يعني ما عليه لا واجب يؤديه أمام الله سبحانه وتعالى، واجبات أمام الناس، بينما الإنسان اللي بيكون عنده مشاكل لما يواجه الموت بصير يخاف، فلان مثلا أني ظالمه ياريتني بتسامح منه قبل الموت، فلان أنا سارقه، فلان أنا مستغيبه، فلان. لا، الإنسان مفروض أن يكون بكيفية لو ورد الموت في أي لحظة أن يكون مستعدا للموت، ساعتها ما بيكون عنده أزمة، ساعتها بيوصل لمرحلة بيقول له لا ملك الموت يا أهلا وسهلا.
طبعا شيخنا بدي مرر هيك نوع من التساؤل، يعني يستبطن شبهة معينة، أنه أحيانا إذا كان الإيمان هو أحد مقاييس أو مقياس عدم الخوف من الموت، نلاحظ أنه حتى عند غير المؤمنين وغير المتدينين في إقبال، لاسيما في الحروب اللي بتحصل، يعني بالحروب الخاصة الكبرى، أنه كانت الجيوش تندفع حتى تحت عنوان حس الوطني وحس الأمة وحس وما إلى ذلك. عادة إقبال غير المؤمن بمفهومنا للموت كيف نفسره؟
منلاحظ أنه بالنسبة للإنسان لما بدنا نعزز فيه الإقبال نحو الموت، بدنا نهيئه أنه هو عم يستشرف على حالة بتحصل له الكمال. طبيعة الإنسان المؤمن وغير المؤمن هدفه الأساسي هو الكمال، بس الكلام كله أنه وين بيحصل هذا الكمال. هل افترضنا
أو نوع هذا الكمال،
أو نوع هالكمال طبعا بصير، هلأ هو بيقصد كمال بس إنه ما يحقق الكمال هو بيدخل السلاح تاني إلى نوع الكمال يعني. هلأ المؤمن طبيعي بتقله للمؤمن إنه موت في جنة وراء الموت، هلأ بيصير مثل صاحب الإمام حسين عليه السلام لما صار يمزح قال له ما هذا الوقت وقت مزاح بعاشورة، قال له ما هي إلا ساعات نقابل فيها أو نعانق فيها حور العين. مرة شخص تاني مثلا يكون مش مسلم ولكن يؤمن بأنه في آخرة، في جنة، في جهنم، أو في جنة على الأقل مثل ما بيطرحوا البعض مثل شهود يهوى، قد يحصل تعبئة لهالشخص أنه هذا الموت بيأمن لك الجنة. هذه مورست بالحروب الصليبية، كان كتير البابا والعلماء الدين المسيحيين كانوا يشددوا أنه هذا الموت بيأمن لكم الجنة، وبما أنه هني بيعتقدوا كان البابا له سلطة على هالمسألة هاي، فكان يندفعوا نحو الموت أيضا نفس الشيء على أساس أنه بأمن لهم الجنة. قد يكون شخص ما بيعتقد بعالم الآخرة بحصل له كمال، بس بيعتقد يعني ينزرع فيه بيتعبأ أنه الكمال قد يكون حينما يستمر وجوده، مش وجوده الجسدي الروحي، قد يستمر وجوده المعنوي، بمعنى أن يذكر كشهيد،
يصبح بطل
كبير، تنتفض الأمة، قد ناس يكونوا حاملين هم أنه الناس لازم وضع يتغير، والولو على حسابه يعني ما عنده مشكلة الوضع يتغير، فبيندفع نحو الموت حتى الوضع يتغير. بعض الناس قصدي كل واحد عنده شيء بيندفع منه مفكره هو الكمال، هي هون النقطة الأساسية. بس الإسلام لما يركز، لما يحكي بعقلانية، بينادي الإنسان أنه انتبه، بدك تحدد ما هو الكمال الحق. لأنه بالنهاية أنت عم تواجه مصير مفروض يكون قاطع، لأنه مصير خطر، بده تنفصل الروح عن الجسد وما عاش فيه مجال لإعادة الحسابات يعني. فبك انتبه أنه هذا يحقق لك كمال واقعي أو لا يحقق لك كمال واقعي.
في أيضا مجال الموت والحديث عن الموت، هناك وردت في الشرع الحنيف أحاديث كثيرة تحث على ذكر الموت. يعني هذه الأحاديث أول شيء بأي معنى المقصود فيه ذكر الموت، وما هي الغاية من هذا التوجيه؟
بالنسبة لذكر الموت طبعا في أحاديث كثيرة وردت تحبذ أن يبقى الإنسان المؤمن ذاكرا للموت، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: أفضل الزهد في الدنيا ذكر الموت، وأفضل العبادة ذكر الموت، وأفضل التفكر ذكر الموت، فمن أثقله ذكر الموت وجد قبره روضة من رياض الجنة. وكما ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام: أكثروا ذكر الموت ويوم خروجكم من القبور وقيامكم بين يدي الله عز وجل تهون عليكم المصائب.
أي هناك أصل الحديث المشهور أيضا: أذكروا هادم اللذات،
أذكروا هادم اللذات.
نعم.
فمسألة ذكر الموت مسألة واضحة من خلال النصوص أنه مستحب الإنسان أن يذكر الموت. الكلام أنه حتى في بعض المسائل،
هل هو يعني إنسان يحمل سبحة مثلا
كيفية ذكر الموت؟ المراد أول شيء بدي أشدد على مسألة ذكر، كتير من الناس بيفهموه أنه ذكر اللساني.
نعم.
ذكر بالأصل معناه هو عبارة أن يبقى الإنسان في حالة تذكر، أن يعيش في داخله حالة تذكر الموت، مثل ما ينحكى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. مش المراد ألا بذكر الله يعني من خلال أن واحد يحرك لسانه بالذكر، وإن كان مستحب أن واحد يحرك لسانه بالذكر حتى تتفاعل الأعضاء مع الحالة الداخلية. لذلك والأصل بالذكر
عملية إيحاء،
الأصل بالذكر حالة داخلية، بتكون الأعضاء عم تعبر عن حالة داخلية. لذلك كتير ورد أنه ما بينفع لقلقة اللسان، لأنه هاي اللقلقة ما عم تعبر عن حالة التذكر الواقع التي يريده الله سبحانه وتعالى. الأحاديث عم تحث على أن يبقى الإنسان متذكرا للموت في حياته. هلأ مرة بيتذكره من خلال يعني بيعبر عن حالة التذكر من خلال اللسان، مرة بيكون تذكر من خلال وسيلة أخرى هي أنه يطلع بالكفن، مستحب
يقول أو زيارة القبور مثلا،
أو بيكون من خلال زيارة القبور، أو من خلال التشيع، مستحب يقوله التشيع، واحد يتصور وكأنه هو المحمول. هاي المسألة، هاي السؤال أنه ليش الشرع الحنيف والحديث شددت على أن يبقى الإنسان ذاكرا للموت؟ هون المسألة بتتبع أنه الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نتذكر الموت الذي يكون صمام أمان لحركتنا. ما بده الله سبحانه وتعالى نحن نتذكر الموت حتى يعني معاش نشتغل، معاش نعمل. أصلا الإسلام منه هيك،
حتى نقعد نبكي،
حتى نقعد أنه واحد يعيش حالته الفردية
انه شو فيها هالدنيا
بيصير انسان سلبي بالتعاطي بجو الدنيا. مش هيك المقصود. مقصود انه الانسان مرات بحركته نحو الدنيا يكون متعرض لانحرافات، وانه يعمل حرام، يفوت بمداخل لا يرضاها الله سبحانه وتعالى. لما يكون بحالة تذكر للموت بس بيكون صمام انه ما يفوت بالحرام،
عنصر كبح،
عنصر بيصير كل ما بده يفوت بالحرام الموت بجمده انه هيدا له عقاب. يعني كيف القانون المدني لما ينحكى عنه، انه القانون المدني لما يكون واحد مثلا عم يمشي بالسياره القانون بجمده مرات
بيتذكر
انه هذا في بيتذكر انه هذا مثلا قد دفعوا غرامه ماليه كبيره بيجمد. الموت طبعا هي حاله ارقى بكثير تذكر الموت من حاله القانون المدني، لانه في حساب بالاخره سيتعرض له الانسان. من هون الله سبحانه وتعالى اراد لذكر الموت أن يكون صمام أمان للإنسان كي لا يقترف المحرمات. لذلك منلاحظ أنه في مؤمنين تاريخيا وحديثا بيعيشوا أجواء أن يبقوا في حياتهم ذاكرين للموت، وبيكونوا من الناس المميزين بالمجتمع. بيحكوا كتير قصص عن بعض المتدينين حتى حديثا، يمكن بلبنان مش كثير واضحة، بس بيحكوها يعني آبائنا وأجدادنا. بنسمع عن بعض المتدينين انه كان حافر قبر وبينزل فيه كل ليله جمعه، حتى يتذكر أنه في لحظة معينة بدوا ينزلوا فيها بالنهاية إلى قبره. بيحكوا قصة لطيفة حدثت بعهد عبد الله بن العباس، أنه كان يأتيه شاب، وكان هذا الشاب يعتني به عبد الله بن العباس كثيرا، فجاء قوم وقالوا له إنه شاب سوء يأتي المقابر ليلا فينبشها، ففكروا أنه بسوء الأكفان. هلأ عبد الله بن العباس بما أنه تخرج من مدرسة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب التي كان دائما يشدد أن الفرق بين الحق والباطل أربعة أصابع بين العين وبين الأذن، صح. يعني بين واحد ما يرى
الحق وما ترى أحسن. والباطل وما تسمع،
يعني أحسن العين ما ترى والأذن ما تسمع. ابن عباس قال لهم إذا رأيتموه يفعل ذلك فأخبروني. مرة من المرات شافوه عم بيروح على المقبرة، عبد الله بن العباس مشى خلف الشاب بشكل متخفن، شافوا عم ينزل على قبر قد حفر اتجع فيه. هذا الشاب كان شاب متدين يذهب إلى المقبرة يتجع في القبر ليتذكر أنه يوما ما سيدخل إلى هذا القبر. هذا الشاب دخل إلى هذا القبر وأخذ ينادي وهو ينوح على نفسه يقول يا ويحي إذا دخلت لحدي وحدي، ونطقت الأرض من تحتي فقالت لا مرحبا بك ولا أهلا، قد كنت أبغضك وأنت على ظهري، فكيف وقد صرت في بطني؟ بل ويحي إذا نظرت إلى الأنبياء وقوفا والملائكة صفوفا، فمن عدلك غدا من يخلصني؟ ومن المظلومين من يستنقذني؟ ومن عذاب النار من يجيرني؟ عصيت من ليس بأهل أن يعصى، عاهدت ربي مرة بعد أخرى، فلم يجد عندي صدقا ولا وفاء. جعل يردد هذا الكلام الذي يذكره بمصيره في القبر، فانتظره ابن عباس وقال له نعم النباش نعم النباش ما أنبشك للذنوب والخطايا. ذكر الموت محول الإنسان نحو الأفضل وليس موقفا لحركة الإنسان في الحياة الدنيا.
ونحن نقول مع ابن عباس أيضا نعم النباش بهذه الموعظة البليغة. نختم لقاءنا هذا ضمن برنامج منازل الآخرة، وأشكركم شكرا جزيلا لفضيلة الشيخ أكرم بركات، وأشكر المستمعين الأعزاء على أمل الملتقى إن شاء الله تعالى في حلقات لاحقة. السلام عليكم جميعا ورحمة الله.